بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. الآيات. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. في هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه أن النذر لغير الله شرك بالله، لأن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. فالعبادات لا تصرف إلا لله، لأن الله جل وعلا هو المعبود الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل. والله جل وعلا أمرنا بعبادته في عدة آيات، ونهانا عن الشرك به بأي نوع من أنواع الشرك. والنذر عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيكون صرفها لغير الله شرك بالله جل وعلا. لكن النذر في الأصل مكروه، النذر في أصله مكروه، لكن يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، و لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان نذر معصية، كما ساق المصنف في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. اللام لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فيجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه، اللام لا الناهية، والنهي الأصل فيه التحريم. ولذلك ساق المصنف قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة كما ذكرنا، يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إذا كان نذر طاعة، والعبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا لله. وهذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب تدل على وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. لأن الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر، يعني يؤدون ما ألزموا به أنفسهم إذا كان طاعة، إذا كان نذر طاعة. والنذر كما ذكر أهل اللغة هو مصدر نذرت أنذر، نذرت أنذر يعني أوجبت على نفسي شيئا لم يكن واجبا علي. وفي الاصطلاح إلزام مكلف مختار نفسه بالقيام بشيء أو بعمل لم يلزمه الشرع به أو لم يكن في أصل الشرع. فكلما ألزم الإنسان نفسه بأمر لم يكن له أصل في الشرع فهذا نذر، فهذا نذر. كمن يقول مثلا نذر علي أن أصوم كل يوم، أو نذر علي أن أعتمر كل أسبوع، فهذا كلف نفسه أمرا لم يكلفه به الشرع، فهذا هو النذر. وهو نوعان، نذر طاعة ونذر معصية. إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، وإذا كان نذر معصية فلا يجوز القيام به. يوفون بالنذر ويخافون، يعني يخشون يوما وهو يوم القيامة كان شره مستطيرا يعني منتشرا. فالله سبحانه وتعالى يمدح عباده الأبرار في هذه الآية لأنهم يوفون بالنذر، يعني يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ودافعهم إلى ذلك هو اليقين بيوم القيامة، يوم البعث والنشور والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله، والخوف من عذاب الله الشديد المنتشر كان شره مستطيرا. فهذه الآية تدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وأيضا من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يخافون من يوم القيامة، فالخوف من يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة من صفات المؤمنين الذين يتذكرون الوقوف بين يدي الله ويتذكرون الحساب والجزاء والأهوال والكربات في ذلك اليوم المهيب العظيم. أيضا هذه الآية تدل على إثبات البعث، تدل على إثبات البعث، وأيضا تدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة إلى غير الله شرك بالله. ولذلك بوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب باب من الشرك، النذر لغير الله، فبين أن من الشرك، أن من أنواع الشرك النذر لغير الله. وهذا يدل على أن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله فتكون شركا بالله سبحانه وتعالى. والنذر له ثلاثة أركان، الأول الناذر، والثاني المنذور، والثالث صيغة النذر. هذه أركان النذر التي ذكرها العلماء في مصنفاتهم. ثم ساق المصنف قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة يعني تصدقتم من صدقة من أموالكم، أو نذرتم من نذر
فإن الله يعلمه، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمورنا، فيجازينا على أعمالنا، ومن ذلك النفقات والنذر وغير ذلك، وهذه كلها أعمال يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما للظالمين من أنصار. الظلم في أصله هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ثلاثة أنواع: الأول الشرك، وهو أعظمها وأشدها وأخطرها، كما قال الله جل وعلا في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والثاني ظلم الشخص لنفسه، وذلك بارتكاب المعاصي، فكلما ارتكب العبد معصية فإنه يكون ظالما لنفسه. الثالث ظلم الإنسان أو الشخص لغيره، وذلك بالتعدي على ماله أو على عرضه أو التحدث في غيبته أو غير ذلك من الأمور. وما للظالمين من أنصار، يعني أعوان يدافعون عنهم يوم القيامة. فالله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية أن ما ينفقه الإنسان من النفقات أو يتقرب به من النذور فإن الله جل وعلا يعلمه ولو أخفاه صاحبه، وسيجازيه على ذلك. وهذا يبين يعني أمرا عظيما، أن الإنسان ربما ينذر ولا يوفي بنذره، فيتذكر هذه الآية أن الله جل وعلا يعلم أنه نذر وأنه لم يوفي بنذره، فسيجازيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولو أخفى هذا النذر فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وسيجازيه يوم القيامة على ذلك. ثم يحذر الله سبحانه وتعالى الناس من الظلم، الظلم في النفقة والظلم في النذر وغير ذلك من أنواع الظلم، ويخبرهم أنهم لن يجدوا نصيرا يوم القيامة يعينهم ويدافع عنهم إذا أخذهم الله جل وعلا بذنوبهم. فهذه الآية تدل على سعة علم الله وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء محيطا. وأيضا تدل هذه الآية على أن النذر عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك بالله. أيضا تدل على تحريم الظلم بجميع أنواعه الثلاثة، وهي الشرك والظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. فلا بد للإنسان أن يحذر من الظلم بأنواعه، وأيضا أن يتذكر أن الله جل وعلا يعلم كل ما يقوم به العبد، سواء نذر أو نفقة أو غير ذلك، فإن الله جل وعلا سيجازيه على ذلك، سيجازيه على ذلك. فإذا كان نذر طاعة فيجب الوفاء بنذره، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأن الله جل وعلا حرم معصيته، حرم معصيته وأوجب طاعته حسب القدرة والاستطاعة. ثم قال المصنف: وفي الصحيح، يعني عند البخاري في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله ونهى عن الوفاء بالنذر إذا كان في معصية الله. وهذا هو الأصل الذي استنبط العلماء من هذا الحديث ما يجب على العبد إذا وقع في النذر، فإن كان نذر طاعة فيجب الوفاء بهذا النذر، وإذا كان نذر معصية فيحرم الوفاء بهذا النذر، لكن يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن للأسف البعض من المسلمين إذا أراد أن يكفر عن يمين أو عن نذر صام 3 أيام مباشرة، وهذا غلط، هذا خطأ، لا بد، هي على الترتيب وليست على التخير، كفارة اليمين على الترتيب وليست على التخير، لا بد أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، أنت مخير بين 3 أشياء هذه: إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن لم تجد أو لا تستطع أن تطعم أو تكسو ولم تجد رقبة تعتقها، أو لم تستطع أن يعني تشتري رقبة، فإنك تعدل إلى صيام 3 أيام. فلا بد أن يتنبه الإنسان، وهذا كثير يقع فيه بعض المسلمين، فلا بد أن ننبه إلى هذا الأمر ونذكر به أن كفارة اليمين على الترتيب وليست على التخير، فصيام 3 أيام في آخر الكفارة. إذا لم يستطع الإنسان أن يطعم 10 مساكين، يعني لا يملك مالا يطعم 10 مساكين، ولا يملك مالا يكسو 10 مساكين، وليس عنده مال يعتق به رقبة، أو لم يجد رقبة يعتقها، فإننا نقول له يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. هكذا هي كفارة اليمين، هي كفارة اليمين. أيضا إذا كان الإنسان نذر طاعة لكنه لم يستطع أن يقوم بهذا النذر، فإنه يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، وهي كفارة اليمين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.